بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور رمضان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا الشهر الطيب المبارك شهر رمضان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيه، وأن يبارك فينا، وأن يبارك في أعمالنا، وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. وسعداء جدا بأن نقدم لكم المجلة الرمضانية، نعم، مع المجلة الرمضانية. وهيا إلى أول فقرة من فقراتها، مع فقرة سنريهم آياتنا، وآية من آيات الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. أحبتي في الله، يقول جل جلاله سنريهم آياتنا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تعالوا لنعيش لشيء من الأشياء التي جعلها الله عز وجل آية في أبداننا. شعر الإنسان، شعر الإنسان آية، نعم آية من آيات الله سبحانه وتعالى في أي شيء. مثال يا إخواني، شعر الرأس، هذا يقدر شعر الرأس تقريبا، يقولون إن الإنسان عنده 300,000 شعرة في رأسه. ده متوسط عدد شعر الإنسان، 300,000 شعرة، نعم. لكن الأعجب من كده مش في العدد، الأعجب من هذا كل شعرة لها وريد، وكل شعرة لها شريان، كل شعرة لها صبغة دهنية، كل شعرة لها صبغة لونية. ايه ده العجب، العجب ده، صبغة دهنية مخصوصة وصبغة لونية مخصوصة. اللونية دي عشان لما بتضعف، لما تيجي تكبر تطلع الشعر ابيض وما تلاقيش السواد اللي موجود سواء عند الرجل او المرأة. يعني الشعرة، كل شعرة لها شريان وريد، صبغة دهنية، صبغة لونية، شيء عجيب. ويجعل ربي سبحانه وتعالى هذا الشعر بدون عصب حسي. يعني ايه بدون عصب حسي؟ اذكر لك يعني ايه بدون عصب حسي. لو ان الله عز وجل جعل عصبا حسيا في الشعر، انتوا عارفين، شفتوا العصب الحسي الذي يكون تحت الاسنان والضروس لما يؤلمك، اسال الله تبارك وتعالى ان يشفي جميع مرضى المسلمين، الم ضرس ولا الم اسنان، يتوجع الانسان ويتالم ونحو ذلك، ولعلي اتكلم على هذا ان شاء الله تعالى. لكن انا بتكلم الان على الشعر، الشعر لم يجعل ربي سبحانه وتعالى فيه عصبا كعصب الاسنان، عصب حسي. عارفين لو جعل ربي عصبا حسيا كان اللي يمسك شعره ايه العصب، يجي يسرح ولا يرجل شعره، مشكله كبيره، ترجيل الشعر ده تبقى مشكله اكبر عند قص الشعر، ولا عند تيجي عند العصب وتروح قاصص، ولا تحلق بمكنه ولا بموس ونحو ذلك. يعني من اراد ان يقص شعره او ان يحلق شعره لابد ان يدخل الى غرفه العمليات وان ياخذ بنج، وبعدين يدخل اليه الحلاق عشان يقص شعره او يحلق شعره. قصه طويله لو ان الله جعل فيه عصبا حسيا. لكن من رحمه الله عز وجل بنا، اسمع، من رحمة الله عز وجل بنا لم يجعل في الشعر عصبا حسيا، لأنه سبحانه وتعالى يعلم أننا سنحتاج إلى قصه أو سنحتاج إلى حلقه، سواء شعر الإبط، شعر اللي في بعض الأماكن التي يزيلها الناس، شعر الشارب، شعر اللي شعر الرأس أو نحو هذا. سبحان الله، لم يجعل ربي سبحانه وتعالى عصبا حسيا في هذا الشعر، وإلا كانت مشكلة لكل الناس.
من أراد أن يأخذ شعرا من إبطه ولا شعرا من جزء من بدني يدخل بقى غرفة عمليات وبنك وتبقى مشكلة، ومع الأطباء يدخل الحلاقين حاجة مشكلة كبيرة، والله تبقى مشكلة كبيرة. شوفوا رحمة الله، شوفوا رحمة ربنا، ليه يجعل هنا ولا يجعل هنا؟ الشعر آية من آيات الله سبحانه وتعالى. شوف كيف تخرج يا أخي الشعرة، يعني كيف تنبت الشعرة؟ قصة عجيبة. تنبت الشعرة، شعر في الأنف له فائدة، يحجب مكروبات ويفعل كذا، شعر في رموش العين له فائدة، شعر الحاجب، تخيلوا لو شعر الحاجب مش موجود كيف يكون منظر الإنسان؟ عجيب جدا. ما هناك شيء خلقه الله عز وجل عبثا هكذا، لا، ربنا الذي أعطى كل شيء حق خلقه ثم هدى، كما أخبر سبحانه وتعالى في كتابه العظيم. طيب دعوني أقول لكم العصب الحسي اللي موجود تحت الضرس. العصب الحسي اللي موجود تحت الضرس بعض الناس يتألم منه ويتوجع منه ويتمنى أن هذا الوجع لا يشعر به ولا يجده. أقول لك لا، هذا الألم نعمة من نعم الله. عارف ليه نعمة؟ لأنه بينبهك أن هذا الضرس فيه سوس، أو هذا الضرس فيه مشكلة، أو هذه السنة فيها مشكلة. لو لم يجعل ربي عصبا حسيا تحت الضروس ولا تحت الأسنان، ممكن الإنسان وهو كبير فجأة الضرس ده وقع، فجأة السنة دي وقعت، فجأة ليه السوسة نخرت فيها إلى أن انتهى. لكن يجعل ربي عصبا حسيا تحت الأضراس وتحت الأسنان عشان لو في سوس ولا في أي شيء تنتبه وتعرف، وإذا انتبهت وعرفت ذهبت في الدرس ده في سوس أو في شيء، تبدأ تنظف هذا الدرس، تحشو هذا الدرس، تفعل كذا تفعل كذا، تدركه تلحقه. يبقى إذن جعل الله عصبا حسيا تحت الدرس نعمة منه ورحمة منه بنا، ولم يجعل في الشعر عصبا حسيا رحمة بنا ونعمة بنا، وهكذا في كل شيء. لماذا يعطي هذا ويمنع هذا؟ لماذا يقدم هذا ويؤخر هذا؟ لماذا يعطي هذا ويسلب هذا؟ كل بحكمة عند رب العالمين. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، الفقرة التي بعد هذه الفقرة مباشرة فقرة مهمة ينبغي أن نسمعها وأن نرددها وأن نعيش مع إخواننا وأخواتنا في الأحواز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنهم، من قلب الأحواز مع الأستاذ أكرم الفهد، فليتفضل.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. الوظائف الحكومية في الأحواز بين الصعوبة والاستحالة، يعني أن الأحوازيين لا يحصلون على وظائف حكومية على الرغم من أن الأحواز هي بلد الثروات وبلد الكوادر المؤهلة، إذا جاز لنا التعبير أن نقول ذلك. ولكن سنتحدث بهذا المحور بالتفصيل مشاهدينا الكرام مع ضيفي وضيفكم الأستاذ والناشط الأحوازي والقيادي أيضا ناهض الأحوازي. ناهض، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا فيك أخي أكرم، وأهلا أحيي أيضا مشاهدينا مشاهدين قناة الأحوال الكرام، وأحيي أبناء المقاومة الوطنية الأحوازية بالداخل. بشكل عام وبشكل أيضا سريع أخي أكرم، بالنسبة للوظائف الحكومية بالداخل، هو الحاكم هو المحتل، فبالتأكيد يعني بالتأكيد عندما تكون هناك فرص للعمل تكون الأولوية للمحتلين نفسهم، فهو يعطي دائما الأولوية للمستوطنين الفرص الذين يجلبهم من شتى بقاع الدولة الفارسية ويأتي بهم إلى الأحواز طبعا يعطيهم ضمانات، يعطيهم عمل وشقة أو بيت، وعادة بالسنوات الأخيرة صار يعطيهم شقة، ثم يعطيهم غرض، الغرض هذا تسديد ماله على خلينا نقول على المدى البعيد، يعني المدى البعيد يعني يسددونه بشكل تدريجي وحتى ما يأثر كثير بحياته. هذا من باب انه يعني كيفية حصول الفرص والمستوطنين على العمل. اما بالنسبة لأبناء الأحواز صراحة احنا الأخوة عملوا إحصائية في ثلاث قرى، واغلب ابناء القرى اغلبهم من الشباب الذين حاصلين على شهادات جامعيه ومتخرجين من الجامعات يتعدى عددهم 200 شخص، 200 يعني 200 شاب متخرجين من الجامعات، ومن عندهم اعتقد 2 ولا شخص من عندهم حاصل على شهادة دكتوراه من جامعة شمران في مدينة
العاصمة. أستاذ ناهض عفوا الإحصائيات والأرقام إذا معك يمكن تزودنا بها بإيجاز أيضا.
الإحصائية هي هذه قلت لك، الإحصائية في ثلاث قرى في الأحواز في منطقة شعبية حوالي أعتقد إذا ما 200 شاب اللي حاصلين على شاب وشابة حاصلين على شهادات جامعية متخرجين، منهم مهندسين، منهم أطباء أيضا، كلهم متخرجين، ولكن للأسف الشديد لم يحصلوا ولا شخص من هؤلاء عند وظيفة حكومية في أي مدن من مدن الأحواز.
طبعا هذه
ونقطة مهمة أيضا أود أن أذكرها، في أحد الأخوة قدم على عمل في مصنع الصلب والحديد في مدينة الأحواز وقال لي بالحق الواحد، قال لي ناهض أنا متأكد من نفسي 100% أنا راح أنجح في هذه الوظيفة، لأن هو يعطي مثل امتحان بالبداية أو مقابلة
صحيح
تكون عنده قبل العمل. فقال لي ناهض أنا استغربت من أنه الجماعة رفضوني ورفضوا عملي، لأن كانت الوظيفة تناسب شهادتي وأنا أتقنها بشكل جيد، بينما أعطوا هاي الفرصة لفرص صحيح. حتى ما عندهم شهادات جامعية أقل من الدبلوم.
صحيح. شكرا مشاهدينا الكرام، شكرا معك ناهض لأن الوقت داهمنا، الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام لأنكم تعطونا جزء من وقتكم. رمضان كريم.
أحبتي الكرام، الآن وصلنا في المجلة الرمضانية إلى فقرة عبرة في قصة. نعم سنأخذ عبرة في قصة مع الشيخ عتيق العتيق، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا ونحن صغار نذهب ونجيء ونلعب، لكن كان يلفت أنظارنا رجل كبير في السن من الجيران، كان عمره آنذاك قد تجاوز ربما والله أعلم 60. كنا نلعب في كل وقت، الضحى، العصر، في أي وقت نمر من قريب من بيته نسمعه وهو في فناء البيت يقرأ كلام رب العالمين، يقرأ القرآن. العجيب ليس هنا، القصة لم تنتهي. طبعا هذا الرجل يقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار، يقرأ كلام رب العالمين، يتغذى قلبه وتتغذى روحه من هذا الكلام العظيم. لما كبرنا علمنا أن هذا الرجل لا يقرأ ولا يكتب إطلاقا، رجل أمي، ولم يفتح له أبد، ولم يفتح له أبدا إلا بقراءة القرآن، فهو لا يقرأ إطلاقا من أي كتاب أو ورقة إلا من هذا الكتاب العظيم، من كتاب رب العالمين. سبحان الله، تعطيه أي ورقة من أي كتاب فلا يستطيع أن يقرأها، تعطيه القرآن فيقرأ من أي صفحة ومن أي سورة، قراءة منضبطة، قراءة جميلة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ سبحان الله، أنت يا من تجيد القراءة، أنت أيها الصحيح المعافى، أنت يا أخي، أنت يا أختي، أين نحن من القرآن؟ أين نحن من هذا الكلام العجيب؟ أين نحن من هذه الرسائل الربانية الإلهية؟ أين نحن من هذه السعادة؟ أنت يا من تعاني من الاكتئاب، أين أنت من كلام رب العالمين؟ أنت يا من تعاني من الهموم والغموم، أنت يا أيها المبتلى، أين أنت من كلام رب العالمين؟ سبحان الله. في يوم من الأيام كنت في إيطاليا، وفي أحد الأسواق الكبرى أسير مع أحد الأصدقاء، جاء رجل إيطالي فأقبل فسأل: هل أنت مسلم؟ فقال صاحبي يرد عليه باللغة الإيطالية، قال: نعم. قال: هل هو عربي يقصدني؟ قال صاحبي: نعم. قال كلمة عجيبة، قال: أنا أعرف 6 لغات وقرأت ترجمة القرآن بهذه اللغات 6 ولم أسلم حتى الآن. قلت: لماذا؟ قال: لأني أعلم أن الله جل وعلا قد اختار أن ينزل هذا القرآن وهذا الكلام، كلامه جل وعلا، بهذه اللغة العظيمة، فهناك رسائل لا يمكن أن تصل إلي إلا من خلال معرفتي بهذه اللغة، فإذا عرفت اللغة العربية عرفت كلام الله جل وعلا كما أراد هو، لا كما أراد المترجم الفلاني لمعاني القرآن. وأنا الآن أتعلم اللغة العربية من أجل أن أقرأ القرآن كما أنزله رب العالمين، ليس بيني وبينه واسطة. أنت، نعم أنت، أنت، نعم أنت يا من تستمعين ويا من ترين ويا من تراني، أنت، ما الذي يمنعك من تلاوة كلام رب العالمين؟ ما الذي يمنعك من قراءة القرآن؟ ما الذي يحول بينك وبين هذا الكتاب المبين؟ ما الذي يحول بينك وبين هذا الكتاب المنير؟ ما الذي يحول بينك وبين هذه الرسائل الربانية؟ كلا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يا إخوان، لا يمكن أن نسعد ونحن عن الله جل وعلا في بعد، لا يمكن أن نسعد ونحن لم نتخذ هذا القرآن دستور ولا يمكن أن نسعد ونحن منصرفون عن كلام رب العالمين. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ويقول الله جل وعلا, يقول رب العالمين, ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. اللهم اصلح فساد قلوبنا, اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا.
الآن مع فقرة عجيبة من فقرات هذه المجلة, ألا وهي فقرة بسمة. سامحوني, كنا نستطيع أن ندخل عليكم البسمات ببعض الأشياء ونحن لا نمزح إلا صدقا, لكن شر البلية ما يضحك, فاضحكوا مع تلك العمائم التي تتكلم بكلام هو مدعاة إلى الضحك وإن كان بلية, فإلى بسمة من هذه العمائم التي يظهر من كلامها أنه كذب, ولذا نضحك عليه. تفضل.
أحد الأخوة من الأخوة اللي سأله وقال أنه أيام رمضان رح يجينا في تموز وآب وحر جدا, وإحنا شلون الآن, فيجوز أنه نأخر صومنا إلى ما بعد صوم رمضان أو بعد شهر رمضان؟ في الواقع لا يجوز. رمضان الله سبحانه وتعالى شرع فيه الصوم وأوجب فيه الصوم, سواء كان في الشتاء أو كان في الصيف. نعم, أنا أبين لكم طريقة يمكن الإنسان أنه يتخلص من هالمشكلة, مشكلة الصوم في رمضان, عفوا مشكلة الصوم في الحر, ولا يقع في الحرام. نعم, أكو حلول. من الحلول السفر, إنسان يسافر. أنا أسافر في رمضان حتى لا أصوم, وأسافر سفر على حال ما أقيم في ذلك المكان 10 أيام, يعني أتنقل من مكان إلى مكان أسافر, أو كل يوم أطلع 25 كيلو أكل وأرجع للبيت, وأنا كل يوم أقطع هالمسافة زين حتى لا أصوم, ما في إشكال. الهروب من الصوم حتى لو كان السفر للهروب من الصوم ما في إشكال, فقهاء يصرحون به, ولكن يكره, مكروه عليه حال الكل مكروه يجوز ولكن ليس حراما. فالأخ الكريم ما يجوز أن يترك صوم رمضان لأنه والله حر, خلينا نأجله تخليه أيام الشتاء ورمضان نخليه يصير شتوي, هذا مو بيدنا. إحنا إذا رأينا هلال رمضان يجب علينا أن نصوم, وطريقة التخلص من الحر وأن لا تصوم في الحر, نعم أن تسافر, والسفر على أي حال يعذرك من الصوم.
نعيش الآن مع فقرة مميزة من فقرات هذه المجلة, مع فقرة مع الله مع فضيلة الشيخ حسن ابن قعود. فإلى هناك.
الحمد لله القائل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها, والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير الذي كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه, وربما قرأ الآية فعاده الصحابة, وربما قرأ الآية فرددها حتى طلوع الفجر, كما ثبت ذلك أنه قرأ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم, فأخذ يردد هذه الآية إلى طلوع الفجر. وكما وصف عبد الله بن الشخير رأت النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، فكان عبد الله بن الشخير يقول كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، أي يغلي كغليان القدر. من ماذا؟ من خشية الله. فبما أننا أيها الأحبة في شهر القرآن، وبما أننا نقلب دفتي هذا المصحف بين أيدينا، وبما أننا ننظر إلى كلام ربنا ونقرأ، فوصيتي لأحبتي ولنفسي وإخواني وأخواتي أن لا نهذه هذا وأن لا ننثره نثرا، نكن مع الله ونتدبر في آياته، نكن مع الله ونعيش مع أوامره، مع الله وننتهي عن نواهيه، مع الله في كل أمر أمرنا به. نعم أيها الأحبة، أمرنا بالتدبر، فأنا أوصي أحبتي أن يكون لنا في كل يوم من رمضان ولو صفحة واحدة نقرأها بتدبر، لا نهذه هذا كما قال ابن مسعود، ولا تنثروه نثرا، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. يقول كذلك إذا سمعت القارئ يقرأ فاعلم أن الصوت صوت القارئ وأن الكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. فعندما نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى قال الذين استكبروا والذين استضعفوا للذين استضعفوا نحن صددناكم عن هدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. ونفتح آية أخرى قال سبحانه وتعالى وقالوا لا تتخذوا إلهين اثنين، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. وعندما تقرأ أي آية أنا أريد أن نقف معها ونسأل، يكون عندنا على سبيل المثال تفسير، على سبيل المثال تفسير السعدي رحمه الله خفيف وليس مطول ويستطيع أن يفهمه الصغير والكبير، نفهم هذا الكلام كلام رب العالمين، نعيش مع القرآن. أقول أيها الأحبة فليكن حالنا كحال النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود يا أبا عبد الرحمن اقرأ علي القرآن. قال ابن مسعود متواضعا يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ وهنا سنة أنه ماذا؟ أن نجتمع وأن يقرأ فلان علينا القرآن، كما كان صلى الله عليه وسلم يأمر ابن مسعود، وكذلك سنة أن نجتمع في البيت ونقول يا عبد الرحمن يا عبد العزيز يا عبد الله أحد الأبناء اقرأ علي القرآن، يا فلانة يا حصة يا منيرة يا سارة اقرأ علي القرآن. فتقرأ القرآن ثم يكون بيتك مهبط للملائكة، تنزل فيه الملائكة وتكثر فيه البركة، لأنه قرئ فيه أعظم كلام كلام رب العالمين. قال اقرأ علي القرآن. يقول مسعود فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال اقرأه فإني أحب أن أسمعه من غيري. يقول ابن مسعود فشرعت في سورة النساء حتى بلغت إلى قوله سبحانه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك أي يا محمد على هؤلاء شهيدا. يقول ابن مسعود قال حسبك. قال ابن مسعود فالتفت إليه فإذا عيناه الشريفتان تذرفان. وفي رواية قد خضبت دموعه لحيته صلى الله عليه وسلم، بكى النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر من صفته ومن حاله عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في النزع وفي ساعة الاحتضار قال مروا أبا بكر، يقول لعائشة مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف يعني بكاء، إذا قرأ القرآن لا يسمع صوته من كثرة البكاء. وعمر كما أورد أهل السير في سيرهم وأهل المغازي في مغازيهم في وجهه وفي شكله، أي في وجهه كأنهم شراكان باليان خطان من كثرة البكاء من خشية الله. وربما قرأ السورة فعاده الصحابة أياما في بيته. فالسؤال الذي لا بد أن يطرح، لماذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا بكى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولم نبكي؟ هل هو لصلاح قلوبنا وفساد قلوبهم؟ كلا وربي لا والله، بل عندما صلحت تلك القلوب أقبلت على كلام علام الغيوب سبحانه وتعالى فتدبرت وتمعنت. فوصيتي أحبتي وإخواني أن نقرأ هذا القرآن، قبل أن نقرأه بألسنتنا نقرأه بقلوبنا، ماذا؟ نتدبر في كلام ربنا، فهذا هو النور وهذا هو الهدى وهذا هو الدستور وهذا هو المنهج، وهذا الذي يقال لك إذا قرأت اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن مكانك عند آخر آية تتلوها. جمع الله وإياكم في جنته، وحرم ربي هذه وجوع النار. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحبتي في الله، فقرة مميزة نختم بها المجلة في كل ليلة من ليالي رمضان مع من؟ مع الصديقة رضي الله تعالى عنها. فهيا نأخذ شيئا جديدا مع الصديقة رضي الله تعالى عنها ومع فضيلة الشيخ خالد حسين، فهيا بنا إلى هنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، فما زال الحديث موصولا مع أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي تحكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم تلك القصص الطريفة والعجيبة والممتعة عن أولئك النسوة اللاتي جلسنا وتعاقدنا وتعاهدنا ألا يكتبن من خبر أزواجهن شيئا. وكنا نتحدث عن 11، وهي أم زرع، والتي تكلمت عن أبي زرع، وتكلمت عن أم أبي زرع، وتكلمت عن ابن أبي زرع، وتكلمت عن بنت أبي زرع. فقالت: زوج أبو زرع، فما أبو زرع أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقنح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عقومها رباح، وبيتها فساح، وفي لفظ فياح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها. يعني تقول هي مطيعة لأبيها وأمها، فهي تذكر هذه البنت وتمدحها بأنها برة بأبيها وأمها. وملء كسائها وغيظ جارتها، يعني إذا أقوله ملي مركزها يعني. والمرأة تمدح في، يعني في العرب تمدح ب يعني بمتانة الجسم، خاصة ضخامة العجز، فتمدح وتقول غيظ جارتها، يعني أنها تغيظ جارتها اللي هي ضرتها يعني، وذلك لجمالها وحسنها وأناقتها. ثم تكلمت عن جارية الخادمة، يعني جارية أبي زرع. قالت: جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبتيسة، يعني هذه الخادمة إنسانة أمينة، لا تفشي سرنا، لا تتكلم عما تراه في البيت، فهي أمينة، فهي تعد نفسها واحدة من أهل البيت، فلا تفشي لنا السر. للأسف الشديد معظم يعني الخادمات أو من يعملنا عند يعني كثير منهم تنقل نقل مباشر كل ما يحدث في البيت، وهذا يعني فعل قبيح ولا يجوز فعله. فهذه المرأة تمدح تلك الجارية بأنها أمينة السر، فلا تبث حديثنا تبتيثا، يعني هي لا تفشي لنا سراً. ولا تنفث ميرتنا تنفيسا، يعني تحافظ على الطعام وتحافظ على المعيشة، لا تبذر لا تهمل لا تهدر، فهي محافظة لأنها راعية في بيت سيدها، فهي أمينة لا تنقل كلاما، ومحافظة وأمينة أيضا كذلك، فهي لا تخرب الطعام ولا تبذر في المأكل ولا في المشرب ولا في غير ذلك، فهي يعني مقتصدة. ولا تملأ بيتنا تعشيشا، وفي لفظ ولا تعشش بيتنا تعشيشا، يعني هي تمدحها بأنها نظيفة، لا تترك البيت مهمل والأشياء فيه معششة، وتترك الزبالة ولا تنظف البيت، فهي قائمة بكل شيء طبعا. وهذه الجارية قل أن نجدها في هذا الزمن، أمينة لا تنقل كلاما، حسنة التصرف والتدبير، فلا تخرب ولا تبذر ولا يعني وتصون النعمة، وكذلك يعني نظيفة لا تهمل البيت ولا تجعله ك يعني المكان الخارب. ثم قالت أم زرع: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض. الأوطاب اللي هو يعني القرب أو الوعاء من الجلد التي يوضع فيها اللبن فيمخض فيخرج منه يعني الزبدة. تقول: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، يعني خرج في وقت الربيع، وأيضا تدل على أن عندهم من الخير ما الله به عليم، يعني اللبن الذي عندهم كثير يفيض عن حاجتهم من الأكل والشرب، حتى أنه يأخذوه ويمخضوه ويستخرجوا منه الزبد. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، وماشي في المزارع هكذا، فوجد امرأة مستلقية على ظهرها وحولها ولدين كالفهدين لها من شدة الجمال والحسن وحسن المنظر، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، يعني هي نائمة على ظهرها مستلقية. وقال الشراح: مستلقية ربما أصابها شيء من التعب، لأنها كانت مثلا تمخض الحليب، فأرادت أن تستريح فنامت فاستلقت على ظهرها وبجوارها ولديها، فأعطتهم رمانة حتى يلهيان عنها حتى تستريح، فكان يلعبان حولها ويمرران الرمان من تحت خصرها. فهذا يدل على أن هذه المرأة فيها من الجمال، لدرجة أن خصرها ارتفع من على الأرض، هذا يدل على عظم عجزها، وهي تمدح به يعني النساء في الجاهلية. فشافها أبو زرع فأعجب به، فقل: فطلقني ونكحها. طلقني ونكحها، وفي رواية خارج الصحيح: فما زالت به حتى طلقني، فنكحت بعده رجلا سريا، يعني رجل فيه خير، وإذا ركب ركب شريا، سريع قوي فارس، وأخذ خطية، يعني وهو يركب من شدة فروسته وقوته ويركب يأخذ الرمح، والرمح هذا الخطي، الخط هذا مكان في اليمن، مكان في البحرين تجلب منه الرماح، فنسب الرمح إليها. فأراح علي نعما ثريا، يعني أعطاني من كل النعم اللي هي الإبل والمواشي والخيرات من الدواب، فأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، يعني أعطاني من كل شيء اثنين. وقال: يا أم زرع، كلي يا أم زرع وميري أهلك، يعني كلي وأطعمي أهلك، لأنه عارف أنهما فقراء، وهذا يدل على حسن عشرته وإحسانه إلى أهل زوجته، وهذا ينبغي عليه أن يكون الأزواج. ثم قالت: انظروا إلى الوفاء، قالت: فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. يا الله، يعني الرجل أعطاها من كل شيء، أعطاها من الخيرات الشيء الكثير. قال لها كلي وأكلي أهلك. تقول لو أنا جمعت كل الذي أعطاني إياه وجمعتهم في إناء لم يبلغ أصغر إناء من آنية أبو ذر. فعلا وما الحب إلا للحبيب الأولي. هي أبو ذر هو ملك عليها فؤادها وملك عليها قلبها، فلو أتى إليها 100 رجل فلن ينسيها من؟ أبو ذر. ولذلك أيها الأحبة نقول للأزواج أحسنوا إلى زوجاتكم، اكسبوا قلوبهم. فأنت أيها الرجل تستطيع أن تكتسب موقف لكن لا تستطيع أن تكتسب قلب. اكتسب القلوب بحسن العشرة والتسامح والتغافل مع زوجتك فاكتب قلبها. فالمرأة إذا أحبت أحبت وإذا أبغضت أبغضت. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا رضي الله عنها وأرضاها هذا الحديث وتعلق أم زرع بأبي زرع وثناؤها عن أبي زرع على الرغم أنها طلقت من أبي زرع، فهي لم تنس أبو زرع ولن تنس أم أبي زرع ولن تنس ابنه ولا بنته حتى الخادمة، فهي دائما وأبدا تذكر أبي زرع. حتى لما أحسن إليها زوجها الثاني لم تنس في هذا الإحسان أيضا أبو زرع، وقارنت بينها وبين هذا الرجل وبين أبي زرع، فكان أبو زرع هو المقدم في كل شيء. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال لزوجته الصديقة بنت الصديق العتيقة بنت العتيق: يا عائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع، وفي لفظ خارج الصحيحين: غير أنه طلق وأنا لم أطلق. أحبتي في الله، الحديث ممتع خاصة مع أم المؤمنين. وانتهى الحديث حديث أم زرع وانتهت الحلقة، وإلى لقاء آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتي في الله، كانت هذه هي آخر فقرة من فقرات المجلة الرمضانية في هذه الليلة. في الغد إن شاء الله نستمع إلى المجلة الرمضانية، نشاهد المجلة الرمضانية بالفقرات الجديدة والمميزة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور رمضان. Mama.